فضيلة الشيخ عطية، انتشرت المساجد التي يقام فوقها مشاريع خيرية مثل تحفيظ القرآن أو العيادات الطبية وغير ذلك، فما حكم الدين في هذه المساجد وفي مشاريعها؟
جاء في فتوى رسمية أنه بعد تمام المسجدية لا يجوز البناء على المسجد ولو لمصالحه، حتى صرحوا بأنه لا يوضع الجذع على جدار المسجد وإن كان من أوقافه. وجاء في فتوى أخرى أن ظاهر الرواية عند الحنفية أنه لو بني فوق المسجد أو تحته بناء لينتفع به لم يصر بهذا مسجدا، وله أن يبيعه ويورث عنه. أما لو كان البناء لصالح المسجد فإنه يجوز ويصير مسجدا، وهذا قبل أن يصير مسجدا، أما بعده فلا يمكن أحد من البناء عليه مطلقا. ونقل عن الصاحبين يعني محمد وأبي يوسف أنه يجوز أن يكون سفل المسجد أو علوه ملكا بكل حال ينتفع به الباني أو يخصص لصالح المسجد إذا اقتضت الضرورة ذلك، كما في البلاد التي تضيق منازلها بسكانها. وعلى هذا إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى المشروع المطلوب في السؤال فلا بأس بالأخذ بقول الصاحبين في الرواية المذكورة عنهما بأنها تتفق مع قواعد المذهب، كقاعدة الضرورات تبيح المحظورات وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وهذا مقرر في قول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، والله أعلم.
وهل يجوز هدم مسجد آيل للسقوط خوفا من سقوطه على المصلين، مع العلم أن الاستعدادات المادية لإعادة بنائه غير موجودة؟ وهل يجوز التصرف في الأرض ببيعها والاستفادة بأموالها في مشاريع أخرى بدلا من تركها خرابا؟
إذا كان المسجد آيلا للسقوط وأريد ترميمه أو هدمه وبناء غيره فلا مانع من ذلك، لكن لو كان المسجد صالحا للصلاة فيه بدون ضرر فلا يجوز هدمه ولا بيعه ولا تعطيله وإن خربت المحلة كما يقول علماء المالكية. ويجوز منع بناء المسجد كما يجوز منع هدمه بعد بنائه إذا قصد به الشقاق والخلاف. يؤخذ من أقوال الفقهاء أنه يجوز الانتفاع بالمسجد القديم الآيل للسقوط في إعادة بنائه أو في بناء مسجد آخر في مكان آخر، أما استعماله لغير ذلك فلا يجوز ويبقى متعطلا، والله أعلم.
في مبنى كبير لإحدى المصالح الحكومية أقام العاملون فيه مسجدا صغيرا واستمر على ذلك عدة سنوات، ثم ألغي هذا المسجد وأقيم مكانه دورة مياه، فما حكم الشرع في هذا التصرف؟
يؤخذ من أقوال الفقهاء أنه ما دام المسجد قد بني وأقيمت الصلاة فيه خرج عن ملك من بناه، ولا يجوز هدمه إلا لمصلحة، ولا بد من بناء غيره في مكانه أو في مكان آخر، والله أعلم.
على شاطئ ترعة من ترع النيل أصلح بعض الأهالي مساحة وفرشوها بأعواد الأرض وليس لها حوائط ويطلق عليها مصلى، فهل تصح صلاة الجمعة والجماعة فيها؟
جاء في فقه المذاهب الأربعة أن المالكية قالوا لا تصح الجمعة في البيوت ولا في الفضاء، بل لا بد أن تؤدى في الجامع، ويشترط في الجامع شروط أربعة: الأول أن يكون مبنيا، فلا تصح في مسجد حوص عليه بأحجار أو طوب من غير بناء. والثاني أن يكون بناؤه مساويا على الأقل للبناء المعتاد لأهل البلد، فلو كان البلد أخصاصا صح بناء المسجد من البوص، أما إذا كانت عادتهم البناء بالطوب المحروق مثلا وبنوا المسجد بالطوب النيء أو النيء فلا تصح الجمعة فيه. والثالث أن يكون في البلد أو خارجا عنها قريبا منها بحيث يصل إليه دخانها. والرابع أن يكون متحدا، فلو تعدد في البلد الواحد فلا تصح الجمعة إلا في الجامع القديم وهو الذي أقيمت فيه الجمعة أولا في البلد ولو تأخر بناؤه. ولا تصح في المسجد الجديد الذي لا حاجة إليه ما دام القديم موجودا ولم يحكم بصحتها فيه حاكم. هذا في مذهب المالكية. أما المذاهب الأخرى فلا تشترط لصحة الجمعة أن تكون في مسجد، بل تصح في أي مكان داخل البلد أو خارجها. ومما يدل على مذهب الجمهور وهو صحة صلاة الجمعة وغيرها في أي مكان ما رواه ابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أهل البحرين أن جمعوا حيثما كنتم، وإسناده جيد كما قال أحمد. وروى عبد الرزاق بسند صحيح أن ابن عمر كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعتب عليهم. فالخلاصة أن إقامة الجمعة والجماعة في هذا المكان المسؤول عنه جائزة على رأي الجمهور، والله أعلم.
كثرت الزخرفة في المساجد بما قد يشغل عين وقلب المصلي، فهل هي بدعة حسنة أم سيئة؟ وهل هي من علامات الساعة؟
روى أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. قال العلماء: تكره زخرفة المساجد باللونين الأحمر والأصفر، كما يكره نقشه وتزيينه كما أمر عمر بذلك، ورواه البخاري معلقا. وذلك لئلا تشغل هذه الزخارف قلب المصلي، وهذا واضح في الزخرفة من الداخل. أما من الخارج فقد تدخل تحت التباهي بمظهرها، والتباهي بفعل الخير حرام يبطل الثواب. وهذا الحكم بالكراهة مقرر عند المالكية والحنابلة، وأجاز الحنفية نقش المسجد بالمال الحلال ما عدا المحراب فيكره لأنه يلهي المصلي، وما دامت العلة هي الإلهاء فيكره النقش في أي مكان فيه إلهاء. وروي عن أبي حنيفة الترخيص في ذلك، كما روي عن أبي طالب المكي عدم الكراهة في تزيين المحاريب. فالمنع من التزيين لا يتعدى الكراهة إلى الحرمة، وذلك من أجل توفير الجو المناسب للمصلي والمتعبد لتحقيق الخشوع. أما الشكل الخارجي للمسجد فإن كان القصد به مجرد الفخر والتباهي كان ممنوعا، لكن لو كان لإظهار عناية المسلمين بمساجدهم في مقابل تنافس غيرهم في ذلك فلا مانع، كما أسر أن عمر رضي الله عنه لما زار الشام وقابله عامله معاوية بحفاوة غير معهودة سأله عن ذلك فقال: نحن في بلد يهتم بهذه المظاهر، فقال: لا آمرك ولا أنهاك. من هنا نعرف أن للظروف دخلا في بعض أنواع السلوك. أما الكتابة على جدران المسجد وعلى سقفه فهي داخلة ضمن الزخرفة، وكرهها الجمهور من أجل شغل المصلي عن الخشوع، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية، المنبر الذي في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم على يمين المصلي، فهل يجب وضع المنابر كلها على يمين المصلي أو يمين القبلة؟
تحدث العلماء عن مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي المكان الذي كان يلازم فيه الصلاة أو يكثر فيه الصلاة، وكان كثير من الناس وبخاصة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يحرصون على الصلاة في مصلاه. أما المنبر فنحن نعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب أول الأمر واقفا، وإذا تعب استند إلى جذع نخلة، ثم انتهى الأمر إلى بناء منبر له يستريح عليه. وحدث تصور في هذا المنبر، ولكن أين وضع؟ هل على يمين مصلى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يقول المطري أحد المؤرخين للمسجد النبوي: ورد أن الواقفة في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم تكون رمانة المنبر الشريف حذر منكبه الأيمن. وجاء في إحياء علوم الدين للإمام الغزالي أن المصلي في مصلى الرسول عليه الصلاة والسلام يجعل عمود المنبر حذو منكبه الأيمن. من هنا نرى أن منبر الرسول عليه الصلاة والسلام كان على يمين المصلى، أي القبلة أو المحراب. لكن هل هذا الوضع واجب الالتزام؟ لم يرد نص بالالتزام، وإنما الكلام الوارد هو بيان موضع المنبر، وهو لا يدل على الوجوب، وإن كان يدل على الندب اقتداء بما كان عليه الحال في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس بحرام أن يوضع المنبر في أي مكان، والمهم هو وجود شيء مرتفع يساعد الخطيب على إسماع الناس، وقد يستغنى عنه بمكبر الصوت، وتؤدى الخطبة من وقوف على الأرض أو جلسة على كرسي كما يحصل أحيانا في بعض المساجد في خطبة العيد. إن الأمر سهل لا ينبغي أن يشتد فيه الخلاف، وإن كان من الأوفق أن يراعى المأثور عن السلف في ذلك، وهو وضع المنبر على يمين المحراب، والله أعلم.
وهذا سؤال يقول: هل المحاريب الموجودة الآن في المساجد كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم أنها بدعة؟ ونود أولا أن نعرف ما هو المحراب.
فجاء في نهاية ابن الأثير: المحراب هو الموضع العالي، وهو صدر المجلس أيضا، ومنه محراب المسجد، وهو صدره وأشرف موضع فيه. وجاء في تفسير القرطبي أنه، أي المحراب، ما يرقى إليه بالدرج كالغرفة الحسنة، كما قال سبحانه وتعالى: إذ تصوروا المحراب، وكما قال: فخرج على قومه من المحراب، أي أشرف عليهم. وفي نهاية ابن الأثير أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عروة بن مسعود إلى قومه بالطائف، فأتاهم ودخل المحراب محرابا له، فأشرف عليهم عند الفجر، ثم أذن بالصلاة. وجاء فيها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره المحاريب، أي لم يكن يحب أن يجلس في صدر المجلس ويترفع عن الناس. وكانت المحاريب قبل الإسلام في بيوت العبادة، وكانت تتعبد فيها مريم، كما جاء في قوله تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. فهل محاريب المساجد الإسلامية الآن مثل محاريب أهل الكتاب؟ لا، لأنها ليست غرفا وليست مرتفعة عن أرض المسجد، ولم يتميز بالجلوس فيها جماعة من المسلمين، وإنما هي علامات على اتجاه القبلة، وقد تكون مجوفة وغير مجوفة، تبين مقام الإمام من المأمومين، لأن السنة أن يقف الإمام إذا وسط الصف. فالحكم بكراهة اتخاذ المحاريب أساسه إما اختفاء الإمام عن المأمومين، وإما ارتفاعه عليهم بدون مبرر، وكان الصحابة يكرهون أن يكون الإمام مرتفعا عليهم لأنه يوحي بالكبر. ومحاريب المسلمين الآن لا صلة لها بهذه الأسباب، فهي علامة على القبلة، وتعليم جهتها أمر مشروع. وقد غرز النبي صلى الله عليه وسلم خشبة في مسجد قوم أسامة بعد أن خطه لهم ليكون دليلا على القبلة، فدل هذا على مشروعية إرشاد المصلي إلى القبلة. ولم يكن لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه محراب، وأحدثه عمر بن عبد العزيز، فهو ليس بدعة مذمومة. بعد هذا أقول إن محاريب المساجد اليوم ليست هي المحاريب والمقاصير التي في معابر أهل الكتاب، وعلى هذا فلا كراهة في عملها ولا في الصلاة فيها. وتوجد في بعض الكتب حملة عنيفة على المحاريب، لكن المقصود منها محاريب أهل الكتاب بأوصافها التي لا توجد في محاريب المساجد، والله أعلم.
انتشرت في بعض المساجد منابر ذات درجات ثلاثة، فهل المنابر العالية بدعة منكرة؟
صح في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر نجارا أن يعمل له منبرا يجلس عليه إذا خطب، فلما عمل من طرفاء الغابة يقول سهل بن سعد الساعدي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر، ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بجوار جذع من النخل يستند إليه، ولما كان طول الوقوف شاقا عليه أمر بصنع المنبر، وكان ثلاث درجات، إلى أن زاد فيه مروان ست درجات، وجدد أكثر من مرة عند احتراق المسجد. وكان لأمراء مصر فضل كبير في تجديد المنابر، واستمر الناس يخطبون على هذه المنابر بدرجاتها التسع دون أن ينكر عليهم أحد. وحاول الخليفة العباسي 360 هجرية أن يعيد المنبر كما كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فنصحه الإمام مالك بعدم التغيير فيه، ولو كانت المنابر الجديدة بدعة وضلالة ما كان للإمام مالك أن يقرها وينهى الخليفة عن تغييرها. إن درجات المنبر لم يرد في تحديدها قول من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نلزم به الناس وحتى نعصي عند مخالفته، فالأمر يدور على المصلحة، وإذا وجدت المصلحة فثم شرع الله كما قال المحققون. إن درجات المنبر في أيامنا الحاضرة تساوى قليلها بكثيرها لوجود مكبرات الصوت التي وفرت على الخطيب كثيرا من الجهد ومكنت من الاستماع إلى الخطبة أكبر عدد من المسلمين. فهل نحكم على هذه المكبرات بأنها بدعة وضلالة في النار وهي تؤدي الغرض الذي من أجله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقام له المنبر؟ إن الدين يحتاج إلى من يفهمه على وجهه الصحيح، وليست العبرة بالمنابر ودرجاتها الصامتة، إنما العبرة بما يلقى من فوقها من علم يجب أن يرقى عشرات الدرجات في الصدق والإجادة والإتقان. والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية، كثرت المساجد التي بها قبور أو أبرحة، وكثر الجدل في صحة الصلاة فيها من عدمه، فما رأي الدين في تلك المسألة؟
لقد تحدث القرآن الكريم عن أهل الكهف الذين كانوا قبل الإسلام، لأن من عثروا عليهم بنوا مسجدا على قبورهم، كما قال تعالى: فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وصح في البخاري ومسلم أن أم حبيبة وأم سلمة وكانتا من المهاجرين إلى الحبشة ذكرتا للرسول صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها في الحبشة فيها تصاوير للرسول، فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وجاء في صحيح مسلم عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الأخير: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: فلولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يموت بخمس، كما قاله جندب. ولما احتاج الصحابة إلى الزيادة في مسجده وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه، ومنها حجرة عائشة وهي مدفن الرسول وصاحبيه أبي بكر وعمر، بنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام. إن اتخاذ القبر مسجدا يصور بصورتين: إحداهما جعل مكان السجود على القبر ذاته، والثانية جعل القبر أمام المصلي ليتجه إليه بالعبادة. وبذلك يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم: لا تصلوا على القبور ولا تجلسوا عليها. وللحيلولة دون تقديس القبور وأصحابها بالصلاة عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم البناء على القبور أو رفعها. ففي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أن الرسول قال له لما بعثه: لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. ومما ورد في النهي عن اتخاذها مساجد قول ابن عباس رضي الله عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. قال القرطبي: قال علماؤنا: هذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد. وروى الأئمة عن أبي مرثد الغنوي أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا على القبور ولا تجلسوا عليها. وحكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟ إذا كان القبر في مكان منعزل عن المسجد أي لا يصلى فيه، فالصلاة في المسجد الذي يجاوره صحيحة ولا حرمة ولا كراهة فيها. أما إذا كان القبر في داخل المسجد فإن الصلاة باطلة ومحرمة على مذهب أحمد بن حنبل، لكنها جائزة وصحيحة عند الأئمة الثلاثة. غاية الأمر أنهم قالوا يكره أن يكون القبر أمام المصلي لما فيه من التشبه بالصلاة إليه، لكن إذا قصد بالصلاة أمام القبر تقديسه واحترامه كان ذلك حراما ربما أدى إلى الشرك، فليكن القبر خلفه أو عن يمينه أو عن يساره. من هذا نعرف أن المساجد التي في داخلها قبور الصلاة فيها صحيحة عند الأئمة الثلاثة، باطلة وحرام عند الإمام أحمد بن حنبل، والله أعلم.
نعلم أن الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي تفضل أي صلاة في المساجد الأخرى في ثواب الأجر، ولكن هل الزيادات التي زيدت على المسجدين لها نفس الفضل أم أن الثواب والفضل في أصل المسجدين أي في المساحة القديمة؟
صح في الحديث أن الصلاة في المسجد الحرام بمكة بمئة ألف صلاة فيما سواه كما رواه الطبراني وابن خزيمة، وفي المسجد النبوي بالمدينة بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام كما رواه مسلم. وهذا واضح في مساحة المسجد التي كانت موجودة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طرأت على المسجدين زيادات في عصور متعددة كما كثر عدد المترددين عليهما للصلاة، فكيف يكون الأمر لمن لم يستطع أن يجد له مكانا في المساحة المحدودة؟ اختلف العلماء في فضل الصلاة في الزيادة الطارئة على الأصل، فقال النووي الفضل خاص بالأصل دون الزيادة، مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في مسجدي هذا، فالإشارة إلى ما بناه هو وحدده لا ما بناه غيره فيما بعد. لكن قد يرد عليه بأن الحديث قال هذه العبارة ليخرج المساجد الأخرى لا ليخرج الزيادة في مسجده، والنووي وحده هو صاحب هذا الرأي وقيل رجع عنه. أما جمهور العلماء فقالوا إن كل زيادة في المسجدين لها هذا الحكم، فقد سئل مالك رحمه الله عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحدث بما سيكون بعده فزويت له الأرض فرأى مشارقها ومغاربها، ولولا تحدثه بما يكون بعده ما استجاز الخلفاء أن يزيدوا في مسجده بحضرة الصحابة دون أن ينكر عليهم أحد. قال ابن تيمية وهو الذي يدل عليه كلام المتقدمين وعملهم، وكان الأمر عليه زمن عمر بن الخطاب وزمن عثمان، فزادوا في قبلة المسجد وكان وقوفهما في الصلوات وفي الصف الأول في الزيادة، وما بلغني عن أحد من السلف خلاف هذا. ويشهد له روايات وإن كانت ضعيفة مثل لو مد هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجدي، وقول عمر رضي الله عنه لو زدنا فيه حتى بلغ الجبانة كان مسجدا للرسول عليه الصلاة والسلام. هذا فضل الصلاة في المسجد وزياداته. أما الصلاة خارج هذه الزيادات فلا تعطى هذا الثواب، وإلا لصلى الناس في بيوتهم، وبخاصة أن الحرم يتجاوز مكة التي قد يتسع عمرانها ويدخل فيه المزدلفة وله حدود معينة. وأرى أن صفوف المصلين خارج المسجد لو اتصلت بالصفوف التي داخله يرجى لها ثواب الصلاة في المسجد، وإن كان الحرص على الصلاة داخل المسجد يجعل الإنسان يبادر بالذهاب إليه حتى يجد مكانا فيه، والمبادرة لحضور الصلاة مطلوبة، والله أعلم.
يشترط بعض الفقهاء استقبال عين الكعبة في الصلاة، فكيف يعرفها من كان بعيدا عنها؟ وأولا نود معرفة ما المقصود بعين الكعبة.
من كان في القرى والأمطار التي فيها مساجد وبها محاريب لمعرفة القبلة كان عليه أن يلتزم الاتجاه إلى حيث تتجه المحاريب، وذلك خاص بالمحاريب التي نصبها الصحابة والتابعون، ولا يجوز الاتجاه إلى غيرها وإلا بطلت الصلاة. ومثلها المساجد التي اعتمد المسلمون محاريبها كما قال جمهور الفقهاء. والمالكية خصصوا المحاريب التي لا يجوز التحري مع وجودها بأربعة، التي هي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ومسجد بني أمية بالشام، ومسجد الخيروان بشمالي أفريقيا، ومسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة. أما غير هذه المحاريب فإن كانت بالمصر أي المدينة وأقرها العارفون بالقبلة جاز لمن كان أهلا للاجتهاد والتحري أن يقلدها، أما من لم يكن أهلا لذلك فيجب عليه أن يقلدها. وإن كانت المحاريب بالقرى فلا يجوز لمن كان أهلا للاجتهاد والتحري أن يقلدها، أما غيره فيقلدها وجوبا إن لم يجد متهدا يقلده. الشافعية يجوزون مع وجود المحاريب الاستدلال على القبلة بالطرق المعروفة. هذا الحكم هو بالنسبة للمحاريب الموجودة في المساجد، فإذا لم توجد محاريب قال جمهور العلماء يجب عليه أن يسأل أهل الثقة والخبرة إن وجدوا، وإلا اجتهد هو بنفسه. ولعل من أهل الثقة والخبرة البصلة الحديثة المعتمدة من الخبراء. والاجتهاد مهما كانت وسيلته ظني لا يقين، ولو تبين خطأه بعد الصلاة فلا إعادة، ولو كان التبين يقينا عند الجمهور وتجب الإعادة عند الشافعية. أما تبين الخطأ أثناء الصلاة فإنه يضر، وهل يبطل الصلاة أو يلزم إتمامها على الظن الجديد؟ خلاف في ذلك. ثم قال العلماء من ترك الاجتهاد وهو قادر عليه فصلاته باطلة عند الجمهور. هذا ملخص ما قاله العلماء في فقه المذاهب. قال أحمد بن حنبل ما بين المشرق والمغرب قبلة، فإن انحرف عن القبلة قليلا لم يعد، ولكن يتحرى الوسط. وبهذا قال أبو حنيفة، وقال الشافعي في أحد قوليه كقولنا، والآخر الفرض إصابة العين كقول الله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ولأنه يجب عليه التوجه إلى الكعبة فلزمه التوجه إلى عينها كالمعاين. الكلام كثير في هذا الموضوع، والمراد بالتوجه إلى عين الكعبة التأكد من أن وجهه سيكون دائما متوجها إلى جسم الكعبة، وهذا أمر قد يسهل إذا كان الإنسان بجوار الكعبة كالذين في مكة، أما الذين هم بعيدون عنها فالتوجه يكون إلى جهة القبلة ولا يضر الانحراف البسيط، فذلك تخفيف وتيسير من الله والله أعلم.
ما المراحل التي تم بها تحديد القبلة حتى استقرت على الوضع الأخير؟
روى أحمد بن حنبل عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله إليها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله إليها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. لقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باستقبال بيت المقدس في الصلاة، وظل على ذلك نحو سنة ونصف السنة بالمدينة، ثم صرفه الله عن هذه القبلة إلى استقبال الكعبة. إن القبلة الحقيقية للصلاة في كل الشرائع هي الكعبة، كما قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وبيت المقدس لم يتخذه بنو إسرائيل قبلة بوحي من الله، بل باختيار منهم على ما ذكره المحققون، ورواه أبو داود في الناسخ والمنسوخ عن خالد بن يزيد بن معاوية. ولما فرضت الصلاة واستقرت خمس مرات بمكة ليلة الإسراء، قيل إنه لم تكن هناك قبلة معينة على ما فهمه البعض من قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، وإن كان هناك ميل إلى التوجه إلى الكعبة لأنها البيت المقدس عند العرب وأثر سيدنا إبراهيم جدهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يصلي بين الركنين اليماني وركن الحجر الأسود متوجها إلى الكعبة وإلى بيت المقدس في وقت واحد، وكان هذا الاستقبال إما بوحي من الله وإما باجتهاد من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما هاجر الرسول إلى المدينة صلى إلى بيت المقدس كما كان يصلي اليهود، لكنه كان مشتاقا إلى التوجه إلى الكعبة. وبعد نحو سنة ونصف السنة صرفه الله إلى القبلة الأولى وهي الكعبة، كما قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذه هي مراحل التحويل باختصار والله أعلم.
فضيلة الشيخ، هل يمكن لنا أن نعين الشهر أو اليوم الذي تم فيه التحويل؟
هناك ثلاثة أقوال في تعيين الشهر واليوم الذي حولت فيه القبلة إلى الكعبة. فقيل في منتصف شهر رجب من السنة الثانية من الهجرة، وكان ذلك في يوم الاثنين، رواه أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس وجزم به الجمهور. وقيل كان في شهر جمادى الآخرة، وقيل في نصف شعبان في يوم الثلاثاء. وجاء التحويل في أثناء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للظهر، فاتجه إلى القبلة وهو يصليها في بني سلمة. ولما علم الناس بالتحويل وهم في صلاة العصر تحولوا وأتموا الصلاة، كما رواه البخاري ومسلم، وقيل غير ذلك والله أعلم.
نود أن نعرف حكمة التحويل، ولماذا لم يعين الله القبلة مرة واحدة؟
حكمة التحويل تظهر في تحويلها من الكعبة أولا إلى بيت المقدس كما تظهر في العودة ثانيا من بيت المقدس إلى الكعبة. ففي التحويل الأول قيل إن الحكمة هي تأليف اليهود في المدينة لعلهم يؤمنون بالرسول الذي يتجه إلى قبلتهم في الشام، وقيل تنبيه الله للرسول أن بيت المقدس له منزلته وقداسته فتجب المحافظة عليه. أما الحكمة في التحويل من بيت المقدس إلى الكعبة فقيل امتحان المؤمنين الصادقين في ثباتهم وامتثال أمر ربهم، كما قال تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وقيل تنبيه للرسول بعد استقبال قبلة اليهود تنبيه على عدم الرجاء في إيمانهم. وقيل الحكمة هي العودة بالدعوة إلى أصلها وهو العالمية القائمة على قواعد إبراهيم أبي الأنبياء. وقيل الحكمة هي الإيحاء بأن مكة لا بد أن تعود إلى الإسلام بعد الهجرة، وعلى المسلمين أن يجاهدوا لإخضاع الكعبة للمسلمين، وفي ذلك بشارة بنصر الرسول صلى الله عليه وسلم على قريش واستخلاص البيت منهم لتطهيره من الأصنام وجعل الدين خالصا لوجه الله. ذلك كله إلى جانب تجميع أهل الدين على قبلة واحدة لتوحيد اتجاههم ومشاعرهم وتقوية الرابطة بينهم، والله أعلم.
معلوم أن تحية المسجد واجبة، ولكن إذا دخل الإنسان فوجد جماعة أو جماعتين جالسين في المسجد، فهل يسلم عليهم أولا أو يحيي المسجد ثم يسلم عليهم؟
يقول النووي في كتابه الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار، يقول: السنة أن المسلم يبدأ بالسلام قبل كل كلام، والأحاديث الصحيحة وعمل سلف الأمة وخلفها على وصف ذلك مشهورة، فهذا هو المعتمد في دليل الفصل، يعني البدء بالسلام قبل كل شيء. ثم قال النووي: وأما الحديث الذي رويناه في كتاب الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام قبل الكلام، فهو حديث ضعيف. يقول ابن علان شارح كتاب الأذكار في تعليل البدء بالسلام: أي لأنه تحية يبدأ به، فيفوت بالافتتاح بالكلام كتحية المسجد فإنها قبل الجلوس وتفوت به. يؤخذ من هذا أن الداخل للمسجد الذي فيه شخص أو جماعة مطلوب منه سنتان: تحية المسجد وتحية المسلمين، فبأيهما يبدأ؟ فلو صلى تحية المسجد فلا معنى لتحية المسلم بالسلام بعدها لأنها فاتت، ومن هنا يكون الأفضل البدء بتحية السلام ثم يأتي بتحية المسجد لأنها لا تفوت إلا بالجلوس، والداخل ما زال قائما لم يجلس فيسلم على الحاضرين ثم يصلي تحية المسجد، وهنا يكون قد جمع بين التحيتين. والأساس كما ذكر أن تحية السلام تفوت بالانشغال بأي شيء، أما تحية المسجد فلا تفوت إلا بالجلوس، والله أعلم.
ينهى الكثيرون عن تشبيك الأصابع في المسجد، فهل لهذا النهي دليل شرعي؟
تشبيك الأصابع وردت فيه آثار تجيزه وأخرى تنهى عنه، والحكم يختلف باختلاف الظروف التي جعلها بعض العلماء أربعة. الأول، إذا كان الإنسان في الصلاة فيطرح له التشبيه، وذلك باتفاق الأئمة، والدليل ما رواه الترمذي وابن ماجه عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. الثاني، إذا كان الإنسان منتظرا في المسجد للصلاة أو كان متوجها إلى المسجد بعد التطهر ليصلي، فالظاهر أنه مكروه، والدليل ما رواه أحمد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لرجل جالس وسط المسجد محتبيا مشبكا أصابعه، قال: إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن، فإن فيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاته ما كان في المسجد حتى يخرج منه. وما رواه أحمد وغيره بإسناد جيد عن كعب بن عجرة: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بيده فإنه في صلاة. الثالث، أن يكون الإنسان في المسجد بعد فراغه من الصلاة ولا يريد صلاة أخرى ولا ينتظرها، فالتشبيك في هذه الحالة لا يكره، والدليل ما رواه البخاري ومسلم في قصة ذي اليدين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشاء ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه. الرابع، التشبيك بين الأصابع في غير المسجد، وهذا مباح لا كراهة فيه. هذا ملخص ما قيل في التشبيك، وهو لا يعدو مرتبة الكراهة، فليس محرما ولا يجوز الإنكار بشدة على من يفعله، وهناك من الأمور ما هو أولى بالاهتمام، والله أعلم.
هل الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب؟ وهل المقصود به مطلق الكلام؟
جاء في كتاب غذاء الألباب السفاريني قوله: وأما ما شاع وكثر على الألسنة من قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحديث في المسجد، وبعضهم يزيد: المباح يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، فهو كذب لا أصل له. قال في المختصر: لم يوجد، ذكره القاضي في موضوعاته كما ذكر العراقي على الإحياء أنه لا أصل له. لكن روى ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان قوم يكون حديثهم في مساجدهم ليس لله فيهم حاجة. وظاهر الحديث أن الكلام في المسجد أيا كان نوعه ممنوع، لكن المحققين من العلماء قالوا إنه يجوز في الأمور المهمة في الدين والدنيا من كل ما لا حرمة فيه ولا باطل. وقد رأى الإمام النووي جواز الحديث العادي وإن صحبه ضحك خفيف، لما رواه مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام. وقال: كانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم. وفي رواية لأحمد عن جابر شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة في المسجد وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية، فربما يبتسم معهم، وهو حديث صحيح. فالحديث الممنوع هو الباطل، أو الذي يشوش على المصلين، أو الذي يذهب كرامة المسجد إذا تناوله جماعة في شكل حلقات كما نص عليه. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت أن يقول الشعر في المسجد ليرد على الكافرين ما يفترونه من كذب على الله ورسوله كما ثبت في الصحيحين. وعليه فالكلام المباح غير محرم في المساجد، وإن كنا ننصح بأن يكون في أضيق الحدود، وليكن شغل الجالسين فيها ذكر الله والعبادة، فذلك ما بنيت له المساجد، والله أعلم.
انتشرت الآن ظاهرة قد تكون في أكثر المساجد، وذلك أن بعض الناس يدخلون المسجد ويعلنون عن حاجتهم إلى المال لمرض أو خلاف، وخاصة في الأيام التي تمتلئ فيها المساجد بالمصلين مثل الجمعة والعيد. هل يصح هذا؟ وهل يجوز لنا أن نتصدق عليهم؟
لقد ألف الإمام السيوطي رسالة في هذا الموضوع بعنوان بذل العسجد لسؤال المسجد، ولخص الحكم في قوله: السؤال في المسجد مكروه كراهة تنزيه، وإعطاء السائل قربة يثاب عليها، وليس بمكروه فضلا عن أن يكون حراما. هذا هو المنقول الذي دلت عليه الأحاديث. وأورد حديثا رواه أبو داود في إسناد جيد عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل، فوجدت كسرة في يد عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه. ففيه دليل على أن السؤال في المسجد ليس بحرام، وأن الصدقة عليه ليست مكروهة، حيث اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بإخبار أبي بكر فلم ينكر، ولو كان حراما لم يقر عليه، بل كان يمنع السائل من العود إلى السؤال بالمسجد. ولو ثبت أن هناك نهيا عن السؤال بالمسجد لكان محمولا على الكراهة التنزيهية، وكان حديث أبي بكر صارفا له عن الحرم. وقد نص النووي في شرح المهذب على أنه يكره رفع الصوت بالخصومة في المسجد، فلم يحكم عليه أحد بالتحريم، وكذلك رفع الصوت بالقراءة والذكر إذا آذى المصلين والنيام نص على كراهته لا تحريمه. فالحكم بالتحريم يحتاج إلى دليل واضح صحيح الإسناد وغير معارض، ثم إلى نص من أحد المذاهب، وكل من الأمرين لا سبيل إليه. ومن الأدلة حديث آخر رواه الطبراني في الأوسط عن عمار بن ياسر قال: وقف على علي بن أبي طالب سائل وهو راكع في تطورة، فنزع خاتمه فأعطاه للسائل، فنزلت الآية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وذكر السيوطي طرقا أخرى لنزول هذه الآية، وفيها تصدق علي وهو راكع، ثم ذكر حديثا للحاكم والبيهقي عن حذيفة بن اليمان قال: قام سائل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فسكت القوم، ثم إن رجلا أعطاه فأعطاه القوم، فقال صلى الله عليه وسلم: من سن خيرا فسن به فله أجره، ومثل أجور من اتبعه غير منقص من أجورهم. وذكر أن الحديث الذي ذكره ابن الحاج في كتابه المدخل، وهو من سأل في المسجد فاحرموه، لا أصل له. وقال إن حكمنا بالكراهة مأخوذ من حديث النهي عن مشجان الضالة في المسجد وقوله إن المساجد لم تبن لهذا. وجاء في غذاء الألباب السفاريني أن ابن تيمية سئل عن السؤال في المسجد فقال أصل السؤال محرم في المسجد وفي خارج المسجد إلا لضرورة، فإن كانت هناك ضرورة وسأل في المسجد ولم يؤذي أحدا كتخطيه رقاب الناس ولم يكذب فيما يرويه ويذكر من حاله ولم يجهر جهرا يضر الناس، مثل أن يسأل والخطيب يخطب أو وهم يسمعون علما يشغلهم به ونحو ذلك جاز السؤال. فالخلاصة أن السؤال إن لم يكن فيه شيء من هذه المضار ليس بحرام وإن كان مكروها، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية، نسمع أن بعض التجار يجلسون لأداء الصلاة في المسجد ثم يعقدون بعض الصفقات تبركا بوجودهم في المسجد، فما حكم الدين في ذلك؟
جاء في تفسير القرطبي في المسألة السادسة قوله وتصال المساجد أيضا عن البيع والشراء، وذكر حديث مسلم إنما بنيت المساجد لما بنيت له، وقال وهذا يدل على أن الأصل ألا يعمل في المسجد غير الصلوات والأذكار وقراءة القرآن، كما جاء منصوصا عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد. وذكر أيضا من رواية الترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تناكب الأسعار وعن البيع والشراء في المسجد، ثم قال وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجد، وبه يقول أحمد وإسحاق. ثم قال بعد ذلك أيضا وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين رخصة في البيع والشراء في المسجد، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث رخصة في إنشاد الشعر في المسجد. هذا ما جاء في القرطبي. وجاء في فقه المذاهب الأربعة أن الحنفية كرهوا عقود المبادلة بالمسجد كالبيع والشراء والإجارة، أما عقد الهبة ونحوها فإنه لا يكره. والمالكية قالوا مثل الحنفية تقريبا، أما الحنابلة فقال يحرم البيع والشراء والإجارة في المسجد وإن وقع فهو باطل. والشافعية قالوا يحرم اتخاذ المسجد محلا للبيع والشراء على الدوام، وأما إن وقع ذلك نادرا فهو خلاف الأولى إلا إذا أدى إلى التضييق على مصل فيحرم. فالخلاصة أن عقد الصفقات في المسجد في بعض الأحيان مكروه أو خلاف الأولى عند الجمهور، وحرام وباطل عند أحمد، واتخاذه لذلك على الدوام حرام عند الشافعية والحنابلة، وكذلك إذا أدى إلى التضييق على المصلي، وأرى حرمته إذا أخل بحرمة المسجد سواء أكان أحيانا أو على الدوام. روى النسائي والترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك، والله أعلم.
تستخدم أحيانا مكبرات الصوت التي في المساجد للإعلان عن شيء ضائع أو موت أحد وغير ذلك، فما حكم الدين؟
يقول الله سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه تسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وروى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. وجاء في شرح النووي لصحيح مسلم أن أبا حنيفة ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك أجاز رفع الصوت في المسجد للعلم والخصومة أي التقاضي وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس لأنه مجتمعهم ولا بد لهم منه. فالحكم مبني على عدم التشويش على المصلين والمتعبدين وعدم الإخلال بحرمة المسجد. ولا شك أن ما سمح به الرسول كان مراعا فيه هذه الحكمة. أما ما منعه كالتجارة ورشدان الضالة فكان مراعا فيه أنه يتنافى مع هذه الحكمة. ومعروف أن البيع والشراء فيه مساومة، وكلام يشوش على من في المسجد، وكذلك نشدان الضالة فيه مساومة على الجعل الذي يدفع عند إحضار الضالة، وفيه استفسار عن مواصفاتها. والاستدلال على المنع بقوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا محل له هنا، لأن الآية واردة في من يشركون مع الله غيره في العبادة، كما كان المشركون يفعلون ذلك في المسجد الحرام عندما كان مملوءا بالأصنام. بعد كل هذا يمكن أن نقول إن الإعلان عن الوفاة ليس مصلحة شخصية بقدر ما هو مصلحة عامة. فإذا كان مكبر الصوت وهو الميكروفون لا يشوش على المصلين والمتعبدين فلا وجه لمنع الإعلان فيه عن الوفاة. أما إذا كان فيه تشويش فيكون ممنوعا، ودرجة المنع هي الكراهة للحرمة. والله أعلم.